بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل ذكرنا مبادئ الحكم التكليفي، وقلنا إن لنا مرحلة الثبوت ولنا مرحلة الإثبات والإبراز، وقلنا أن مرحلة الثبوت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا من حيث أنه صياغة، من حيث أنه عمل تنظيمي، فيمكن أن يتعلق حق المولى بذمة العبد ولو من دون الاعتبار، بمجرد الملاك والإرادة لو اطلع العبد على هذا الملاك والإرادة. أما من جهة أن حقيقة الحكم ما هو؟ مجرد الملاك والإرادة ولو اطلع العبد عليهما لا يسمى حكما. الحكم هو الاعتبار والصياغة التي يصيغها الشارع، ولو لأجل عمل تنظيمي، ولو لأجل أن يحدد لعبده حدود الحق الذي عليه، حدود حق الطاعة كما ذكرنا سابقا، ولو لأجل التحديد. بالنهاية هذا العمل الصياغي هو المحدد لحدود لحق الطاعة، هو المسمى بالحكم. وبعد اكتمال المراحل الثلاث للثبوت يأتي دور الإثبات والإبراز، وهي المرحلة التي يبرز فيها الحكم كلفظ، لا كأمر نفسي، لا كلفظ إما مكتوبا وإما منطوقا، أيا كان. هذه مرحلة الإبراز. بعد ذلك ذكرنا أن الحكم التكليفي خمسة أقسام، وذكرنا الأنواع الخمسة، ووصلنا إلى التضاد بين الأحكام التكليفية. من الواضح أن هناك تضادا بين الأحكام التكليفية. طبعا هذه المطالب بعضها قد تكون واضحة عندكم، ونحن ندري أن الوجوب لا يجتمع مع الحرمة، الحرمة لا تجتمع مع الإباحة، وهكذا. فالتضاد واضح، ليش السيد قاعد يبين؟ احنا مو بالحلقة الأولى، بالحلقة الثانية. هذه المطالب أساس لمطالب آتية. بعض الأحيان مثلا يرد على النائيني في مثلا شبهة ابن قبة بالتضاد بين الأحكام التكليفية، أن هناك تضادا فكيف تقول بهذا الكلام مثلا. فهذه أصول موضوعية إذا صح التعبير قاعد يبينها حتى لا تتناقش معه في هذه المطالب بعد، أو بعد ذلك أمره يكون أسهل حينما يناقش بعض الأدلة مثلا، بعض الأقوال يكون الأمر سهلا. فهذه أصول موضوعية ولو هي واضحة، ولكن يذكرها لإثباتها قبل البدء بالمطالب الأساسية. فيقول أن هناك تضادا بين الأحكام التكليفية، وهذا التضاد مركزه ليس الاعتبار، بمعنى أن الشارع، أن المقنن يستطيع أن يعتبر أحكام متناقضة متضادة. مقنن العقلائي يقول مثلا اليوم لا يجوز تخطي الإشارة الحمراء، بعد نص ساعة يقول يجوز تخطي الإشارة الحمراء، يجوز ولا يجوز، يحرم ويجب، ما دي يستحب ويجب، أيا كانت هذه الأحكام. ففي مرحلة الاعتبار ومجرد الصياغة، مجرد أخذ القرار، لا مانع من أن يقرر المقنن أن هناك قانونين متضادين، ماكو مانع ولا استحالة في ذلك. كيف؟ نعم يضر بحكمته، هذا مطلب آخر، يقولون هذا المقنن مو حكيم، هذا مطلب آخر، ولكن الاستحالة العقلية غير موجودة، يستطيع أن يعتبر قانونين متضادين، ففي مرحلة الاعتبار ما عندنا مشكلة. المشكلة في مرحلة المبادئ، مبادئ الأحكام، أنه هناك ملاك فيهما وهناك إرادة فيهما، هناك إرادة للحرمة وإرادة للوجوب، هذا اللي مستحيل، أن هناك إرادة لشخص واحد تعلقت بأمرين متضادين، هذا اللي نقول مستحيل. هذا المقنن ولو مو حكيم مثلا باب المثال، وقنن قانونين متضادين، ولكن بالنهاية في قلبه هناك إرادة واحدة، ما نقدر نتصور أن هناك إرادتين، هم يريد تخطي الإشارة الحمراء، هم يريد عدم تخطي الإشارة الحمراء، هذا اللي مستحيل. فالمشكلة من فالمشكلة بين الأحكام التكليفية المتضادة تحصل في مرحلة الإرادة لا في مرحلة الاعتبار. مرحلة الاعتبار لا تمانع من أن يجتمع فيها حكمان تكليفيان متضادان، وهذا التضاد في مرحلة الإرادة موجود في بين جميع الأحكام الخمسة، حتى الإباحة مع الوجوب مثلا، الإباحة مع الاستحباب. بالنهاية إما يا أيها الشارع يا أيها المقنن، إما أن تريد هذا الفعل بين الإباحة والحرمة مثلا، أو بين الوجوب والاستحباب مثلا، إما أن تريد هذا الفعل إرادة قوية وإما أن تريده إرادة ضعيفة، ما يصير هم إرادة قوية هم ضعيفة. بل أكثر من هذا، لا يمكن اجتماع حكمين من نوع واحد، وجوب ووجوب. إذا أراد الشارع الصلاة فيريدها إرادة واحدة، لا يمكن أن يريد الصلاة بإرادتين، هي إرادة واحدة، لا يمكن اجتماع الإرادتين على فعل واحد من شخص واحد. نعم الإرادة تقوى وتضعف، هذا واضح، أما إرادتين مستقلتين تجتمعان على فعل واحد أو تتعلقان بفعل واحد، هذا مستحيل، هو من اجتماع المثلين. فالحاصل أن الفعل الواحد من المكلف لا يمكن أن يكون له حكمان ولو حكمان متماثلان، فضلا عن الحكمين المتضادين. قال: وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، خلي يعتبر حكمين متضادين على فعل واحد، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة. مجرد اعتبار إذا جردت عن الملاك والإرادة، مجرد اعتبار أنا أقرر قرارا يناقض قراري السابق، ماكو أي استحالة فيه. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، وجوب وجوب، حرمة وحرمة، وهكذا. فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين. مستحيل اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع النقيضين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، يعني مو يعني ما تتكرر، ما تتعدد، يقصد مو تكرار بمعنى أن إرادة تأتي وتنتهي ثم تأتي إرادة أخرى بعدها، لا، كلامنا في الاجتماع في آن واحد. وإنما تقوى وتشتد، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه. أنا أقدر أعتبر حكمين متماثلين، أقول يجب باشرهم، أقول يجب، أنسى أني قننت هذا القانون سابقا، مرتين أقنن القانون مثلا، ماكو مانع من حيث الاعتبار. نعم، من حيث الإرادة بالنهاية إرادتي إرادة واحدة، ولو ألف مرة اعتبرت هي إرادة واحدة، أريد هذا الفعل من العبد. جيد، هذه المطالب واضحة. بعد ذلك يذكر نقطة أخرى، وهي أن الأحكام الشرعية شاملة لجميع وقائع الحياة، يعني لا تخلو واقعة في حياتنا إلا ولها حكم شرعي. وهذا مضمون ما أو هذا ما ورد في الروايات أيضا، ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، هذا وارد في الروايات، ما من حادثة إلا ولله فيها حكم. بعضهم خالف قال لا، مو لازم تكون هناك أحكام لجميع الوقائع، لا مانع من أن تكون هناك واقعة الشارع ساكت عنها. أما المصنف يقول لا، لابد أن يكون هناك حكم. يوم نقول لابد أن يكون هناك حكم، يعني هناك اعتبار، اعتبر تحريك يدي هذا مباحا، اعتبر كل شيء، اعتبر ما أدري هذا العمل حراما، أخذ هذا حراما، كل فعل فعلا في الخارج في حياتنا اعتبر له اعتبارا. ولذا قال ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. يعني بما أن المصالح والمفاسد موجودة، والله تعالى لطيف بعباده يريد مصلحتهم ويريد إبعادهم عن المفاسد، فلا بد أن يشرع، ينبه، يبين هذه المصالح والمفاسد. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم. خب، هذا المطلب واضح. المطلب المهم هنا هو تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري. ما هو الحكم الظاهري وما هو الحكم الواقعي؟ المراد بالحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، ما أخذ في موضوعه الشك. يعني شنو في موضوعه؟ موضوع الحكم هو ما أخذ مفروضا في الخارج، إذا وجد هذا فالحكم يطرأ عليه، هذا نسميه موضوع. مثلا من باب المثال نقول نفرض الاستطاعة موجودة في الخارج، إذا وجدت الاستطاعة، الشارع هكذا يفرض، يقول إذا وجدت الاستطاعة فوجوب الحج يطرأ. ما أدري، إذا حصلت سرقة فقطع اليد، ما أدري، إذا دخل الزوال فوجوب صلاة الظهر. هذه الأمور التي يفرضها، يقول إذا وجدت هذه الأمور فالحكم يطرأ، يكون فعليا يتحقق، هذا نسميه موضوع. الحين إذا في موضوع من المواضيع أخذ الشارع الشك، مرة يأخذ الشارع الشك في مثلا افرضوا في ركعات الصلاة، يقول إذا شككت بين الثالثة والرابعة فكذا وكذا مثلا، هذا شك مو في الحكم، شك في أمر خارجي، في موضوع خارجي، في مسألة خارجية، شك في ركعات الصلاة، هذا ما لنا شغل فيه. مرة يأخذ الشك في حكم آخر، حكم سابق، يقول مثلا إذا شككت في حكم لحم الأرنب فكذا وكذا، فمتعلق الشك حكم شرعي، مو ركعات الصلاة، مو ما أدري شيء خارجي، ما أدري الغروب والشروق وما شابه، مو أمور خارجية، لا، الشك في حكم آخر، حكم شرعي آخر. هذا إذا كان الحكم هكذا، صياغته من الشارع هكذا أن في موضوعها الشك في حكم مسبق، حكم آخر، فهذا نسميه حكم ظاهري. والمقابل له ما لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق هو الحكم الواقعي. فالشك في الركعات أحكام ظاهرية ولا واقعية؟ واقعية، بما أنه قد أخذ الشك في موضوع هذه الأحكام، ولكن مو الشك في حكم شرعي آخر. أما مثلا افرضوا البراءة، إذا شككت في حكم فهو مرفوع عنك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما لا يعلمون حكمه، ما يشكون في حكمه، هذا مقصود البراءة، رفع عنكم ما تشكون في حكمه، فهذا يكون حكما ظاهريا. كذلك إذا قال الشارع مثلا إذا شككت في الحكم الشرعي فخذ بخبر الثقة، إذا شككت في حكم فخذ بخبر الثقة، هذا دليل حجية، أو نفس حجية، مو دليل الحجية، نفس حجية خبر الثقة، بما أنه قد أخذ الشك في موضوعها، الشارع قال إذا شككت في الحكم فخبر الثقة حجة عندك، هذا يكون شنو؟ حكما ظاهريا، بخلاف باقي الأحكام وهي كثيرة، الصلاة واجبة، الحج واجب، شرب الخمر حرام، هذه ما لها شك أصلا في مواضيعها، شرب الخمر حرام، شككت ولا ما شككت؟ حرام بعد، فهذه أحكام واقعية. وحينما نقول هذا حكم واقعي أو هذا حكم ظاهري، بعد اتضح عندكم شنو الحكم والاعتبار وما في لوح التشريع عند الشارع. فالروايات اللي عندنا، هذه الروايات مو أحكام، يوم مثلا زرارة يأتي ويروي عن الإمام الصادق أكل لحم الأرنب حرام، هذه الحرمة التي يرويها ينطق بها، هذه الحرمة ليست هي الحكم الواقعي ولا هي الحكم الظاهري، لا، هذا الكلام من زرارة حاكٍ عن حكم واقعي في لوح التشريع، الأحكام هي اعتبارات الشارع، هذا الكلام من زرارة ليس اعتبارا من الشارع، اعتبار الشارع الذي في لوح التشريع نسميه عند الشارع، هذا ينقسم إلى حكم واقعي أو ظاهري، وما يرويه زرارة وما يقوله الإمام الصادق عليه السلام هذا حاكٍ عن الحكم، حتى كلام الإمام نفسه، إذا أنا سمعت الإمام بأذني قال لي مثلا لحم الأرنب حرام، هذا حاكٍ عن الحكم بنفسه، هذا التعبير ليس حكما، الحكم مو من سنخ الألفاظ، الحكم من سنخ الاعتبارات التي عند الشارع، فهذا حاكٍ يقول الإمام أن هناك حكما في لوح التشريع بهذا المضمون، لأن بعض عباراتهم فيها تسامح، مرات يقولون هذا الحكم أو يعرفون الحكم بالخطاب، يعني كأن يفهم منا أن هذه الألفاظ اللي وردت عن الإمام أو عن زرارة هذه أحكام. لا، الحكم مو من سرخ اللفظ حتى تقول لي هذا حكم، هذا لفظ كاشف دال على حكم الشارع. قال: ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض أو لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل أصالة الحلم. هناك أصل من الأصول في علم الأصول تبحث، تسمى بأصالة الحل، شبيهة بالبراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك حلال. مو لازم لفظة الشك تكون واردة في الرواية، هذا يفهم منه الشك، كل شيء لك حلال إلى أن تعلم بالحرمة. يعني شنو متى حلال عندك؟ في مرحلة الشك، هذه المرحلة انت ما دمت في مرحلة الشك فهو لك حلال إلى أن تصل إلى الحرمة فيكون لك حراما. فيفهم من هذا أنه حكم للشك، موضوعه الشك، ولو تعبير بالشك مو موجود في الرواية، ولكن يفهم ذلك من الغاية حتى تعلم. وسائر الأصول العملية الأخرى، البراءة، الاستصحاب، ما أدري إلى آخره، مو بس الأصول العملية اللي تبين الوظيفة الشرعية، لا، حتى ومن قبيل أمره بتصديق الثقة. يوم اللي الشارع يقول لنا صدق زرارة، صدق الثقة والعمل على وفق خبره، ليش هذا من الأحكام الظاهرية؟ لأن الشارع يقول لنا متى ما شككت في حكم فأجعل لك هذا الطريق، أضع أمامك هذا الطريق، طريق خبر الثقة، وإلا المفروض تأخذ الأحكام مني أنا، بما أن الشارع غير موجود فخذ بخبر الثقة، بما أنك سوف تشك في الأحكام الشرعية فخذ بخبر الثقة. وأمره بتصديق سائر الأمارات، إذا قال لنا الشارع مثلا خذ بالإجماع، متى أخذ بالإجماع؟ يوم اللي ما أدري ما هو الحكم الشرعي أبحث عن إجماع الطائفة على ما أجمعوا مثلا فأخذ به. فهذه الأمارات كلها دليل حجيتها قد أخذ فيه الشك، خبر الثقة، ما أدري البينة، ما أدري إلى آخره. جيد، فاتضح الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وبهذا البيان يتضح أن مرتبة الحكم الظاهري من الحكم الواقعي، إذا نسبناهما، هذان الحكمان نسبناهما إلى بعض، هل هما في مرتبة واحدة أو الحكم الواقعي في مرتبة سابقة على الحكم الظاهري؟ شنو تقولوا؟
الحكم الواقعي سابق على الحكم الظاهري.
سابق، ليش سابق؟
لأنه هو حكم، يعني هو حكم الواقع مثل ما طرأ عليه الشك، ولكن الحكم الظاهري طرأ عليه الشك ثم وقع.
نعم، يعني الحكم الظاهري قد أخذ فيه الشك في الحكم الواقعي. هناك حكم واقعي أثابكم الله، هناك حكم واقعي لم يأخذ فيه الشك، أنا أحتمل أن الشارع قد شرعه، قد جعله يقول للشارع إذا شككت في هذا الحكم الواقعي فافعل كذا وكذا مثلا. فالأحكام الظاهرية متأخرة عن الأحكام الواقعية. بعضهم يعبر بالرتبة، بعضهم يعبر برتبتين، الحين ما يختلف وايد. اللي يقول برتبتين يقصد أولا يجعل الحكم الواقعي، هذه رتبة، ثم رتبة الشك في الحكم الواقعي، ثم يأتي دور شنو؟ الحكم الظاهري. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي. ولكن في التعريف ما ذكر هذا السيد، في التعريف ما ذكر، قال في حكم شرعي مسبق، ما قال في حكم واقعي آخر مثلا، حتى يتفادى الدور في التعريفين، أن تعريف الحكم الواقعي يكون متوقف على فهم الحكم الواقعي، والظاهري يكون متوقف على الواقعي، فقال حكم مسبق. هني بيّن، قال الحكم الظاهري مأخوذ فيه الشك في حكم واقعي آخر، والحكم الواقعي بنفسه ليس مأخوذ فيه الشك في حكم واقعي آخر. ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية مترتبة على الأحكام الواقعية. وهناك اصطلاحات أخرى للحكم الواقعي والظاهري لا يقتصر على هذا الاصطلاح الوحيد. البهبهاني له اصطلاح، ما اللي قبله له اصطلاح، اصطلاحات أخرى. إذا فهمتم هذا الاصطلاح بالدقة بما قلناه وذكر المصنف، بعد يتضح عندكم بعض الأحيان تشوفون التعابير تميل إلى اصطلاح الوحيد البهبهاني مثلا. هو يقسم الحكم الظاهري والواقعي كأنه تقسيم اللي راح يأتينا بين الأمارات والأصول، كأنه تقسيمها كذا. على أي حال ما نبندش، ولكن إذا هذا الاصطلاح اتضح عندكم للتقسيم الحكم الواقعي والظاهري، بعد تفهمون إذا في اصطلاحات أخرى بعض الأحيان كلماتهم تميل إلى ذاك الاصطلاح. بعد ذلك يدخل المصنف في تقسيم الأحكام الظاهرية. يقول تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله. يعني شنو كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله؟ بعبارة أخرى، يرى الشارع ينظر إلى دليل من الأدلة الظنية. احنا عندنا أدلة ظنية كثيرة، خبر الثقة دليل ظني، ما أدري الشهرة دليل ظني، ظهور الكلام دليل ظني، حتى القياس دليل ظني، القياس دليل ظني. فينظر الشارع إلى هذه الأدلة الظنية اللي ما تعلو إلى درجة العلم، غاية ما تفيده لنا هو مرحلة من الظن، ينظر إلى هذا الدليل، إلى كاشفية هذا الدليل عن الواقع، له نسبة كاشفية، نسبة 50%، نسبة 70% يكشف عن الواقع، مو 100% حتى يصير قاطع، لا، نسبة من النسب. فيجعل كشف هذا الدليل حجة، يجعل الحجية لهذه الكاشفية، يقول هذه الكاشفية بالضعف الذي فيها هي 70%، هي حجة. يعني شنو حجة؟ يعني أنت سوف تحاسب عليها، حجة لي عليك، وتستطيع أن تعتذر بهذه الحجية أمامي يوم القيامة. هذا يسمونه معذرية، منجزية ومعذرية. منجز للحكم الشرعي عليك، أنت تحاسب، ومعذر لك إذا كان الحكم شنو مثلا بالإباحة، تقول يا أيها الشارع وردت لي رواية لها نسبة كاشفية وأنت جعلت الحجية لها، أني معذور في هذا الأمر، لا يجب علي أن أصلي صلاة الآيات مثلا. فتعطيك المعذرية وتعطي الشارع المنجزية. فالحكم المرتبط بهذه الدرجة من الكشف، هذا نوع يكون مرتبط بالأمارات التي لها كشف. ولذا قال شنو؟ الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على هذا الحكم. شو يسوي بهذا الكشف؟ عندنا حكم وعندنا دليل له نسبة من الكشف، على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، يعني تمام ما جعله الشارع أو جعل الشارع حكمه لأجله هو هذا الكشف، ما ينظر إلى شيء آخر، ينظر إلى الكاشفية التي هنا فيجعل. بعض الأحكام لا، مو ناظر إلى الكاشفية، تبين وظيفة من الوظائف. بعض الأحيان حكم ظاهري مأخوذ في موضوعه الشك، ولكن ما لها ربط بالكاشفية. مثلا حينما يجعل الشارع البراءة يقول كلما شككت في حكم فكذا وكذا فهو مرفوع عنك، هل ناظر إلى كاشفية الشك؟ أصلا الشك له كاشفية؟ ما له كاشفية. فبعض الأحيان الشارع ناظر إلى هذه الكاشفية ويجعل حكما يكون ملاكه التام هو هذه الكاشفية، ومرة مو ناظر إلى الكاشفية ولو كان له كاشفية. مثلا افرضوا يقول إذا مثلا من باب المثال أقول إذا ظننت بوجوب ما أدري الدعاء عند رؤية الهلال فلا يجب عليك، ينظر إلى الكاشفية ولكن لا يجعل طبقها حكما شرعيا. فإذا كانت هناك كاشفية لدليل ما وجعل على طبق هذه الكاشفية حكما، جعل هذه الكاشفية هو الملاك التام لحكمه، هذا يكون شنو؟ حكم، هذا النوع من الحكم الظاهري، هذا النوع الأول. كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، خبر الثقة له كاشفية، الشارع يأتي ويجعل هذه الكاشفية ملاكا لحكمه، يقول بما، يعني شنو ملاكا لحكمه؟ يعني بما أن لهذا الخبر كاشفية فأقول لك أقول لك أن تتبعها، سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا أو في حالات كثيرة. وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة، هذا يسمونه الأمارة. مثلا افرضوا من الموارد اللي اختلفوا فيها أنها أمارة ولا مو أمارة، الاستصحاب. يعني شنو الاستصحاب؟ الشارع يقول لك كلما شككت في شيء فابني على الحالة السابقة، إذا شككت في أنك في أن وضوءك قد انتقض أم لا فابني على الحالة السابقة من أنك متوضئ على طهارة. إنزين، اختلفوا في أن الاستصحاب حينما جعله الشارع هل هناك كاشفية للاستصحاب أصلا؟ هل ذهننا مبني على أو له عادة على البناء على الحالة السابقة؟ بعضهم قال احنا في حياتنا الاعتيادية نشوف ان الاذهان شنو مجبولة على الحالة السابقة، على البناء على الحالة السابقة، فهناك كاشفية لنفس الحالة السابقة. قالوا حتى طير يوم اللي يطلع من مكانه يرجع إلى عشة مرة ثانية. ليش يرجع إلى عشة؟ لأنه يبني على أن العش إلى الآن في نفس المكان إلى الحالة السابقة. هذا أمر فطري، أمر من حيث لا نشعر نبني على الحالة السابقة. فهناك كاشفية للحالة السابقة، والشارع جاء وأخذ هذه الكاشفية في الأحكام الشرعية. قال لنا شنو هذه الكاشفية، هذه الحالة السابقة التي لها كاشفية عن الحالة الفعلية، أنا أبني عليها في أحكام الشرعية، فأجعل هذه الكاشفية ملاكا لبعض أحكامي، وهو حكم الاستصحاب. بعضهم قال لا، ما عندنا هالشيء، ولا يظهر من الشارع أنه اعتمد على هذه الكاشفية في الأحكام على الحالة السابقة عن الحالة السابقة. لا، الاستصحاب مجرد أصل عملي. الشارع يقول لك إذا احترت، أنا محتار الآن، متوضأ مو متوضأ، فابني على الحالة السابقة. مجرد أمر عملي، ماكو نظر إلى الكاشفية، مجرد حل لمشكلة يقع فيها الإنسان. يا أيها الشارع، أنا وقعت بين هذا الطريق وهذا الطريق، شنو أسوي؟ يقول لك كلما احترت كنت محتارا، ماكو أي كاشفية، كلما كنت شاكا محتارا فابني على الحالة السابقة. مجرد أمر تنظيمي تسهيلي على المكلف مثلا، ولو بعض الأحيان ما في تسهيل، فيه صعوبة، ولكن مجرد أمر تنظيمي للحياة أنه يقنن حياة المكلف، يدري بعد كل ما أشك يبني على الحالة السابقة. فتارة نفرض أن الشارع ناظر إلى كاشفية الدليل، وتارة نفرض أنه غير ناظر إلى هذه الكاشفية. إذا كان ناظرا إلى الكاشفية وجعل هذه الكاشفية أساسا لحكمه، ملاكا لحكمه، نسمي ذاك الحكم بالأمارة. أو الدليل، عفوا مو الحكم، يعني الدليل الذي يدل على هذا الحكم نسميه بالأمارة. والحكم يكون الحجية، يعني يجعل الحجية للأمارة. هذا الدليل الكاشف نسميه أمارة. والعملية التي جاء بها الشارع وقال لنا اتبع هذه الأمارة، هذه العملية نسميها بالحجية. الأمارة بنفسها ليست حكما. الأمارة نقصد مثلا خبر الثقة، نفس ما قلنا سابقا، خبر الزرارة بأن أكل لحم الأرنب حرام، هذا الدليل نسميه أمارة. ليش نسميه أمارة؟ لأن له نسبة من الكاشفية. والشارع ما جاء وجعل هذا الدليل، ما جعل الأمارية، جعل شنو؟ جعل الحجية لهذه الأمارة. يعني قال يا أيها العباد، خبر الثقة له نوع كاشفية عن الواقع، أنا أجعل لها الحجية. يعني شنو؟ أخذ هذه الكاشفية وأقول لكم اتبعوها، سواء كانت تعذركم أو كانت تنجز عليكم، منجزية ومعذرية، هذا هو معنى الحجية. فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. خب، هذا حكم مبني على كاشفية دليل ما عن لوح التشريع. والقسم الآخر، الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك. يعني شنو نوع الحكم المشكوك؟ يعني مو ناظر إلى أن هذا إلى الكشف، هل هناك كشف أم لا، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. يعني الشارع مناظر إلى كاشفية عن الحكم، أن هذا الدليل كاشف عن الحكم، لا، يقول لك هذا السنخ من الأحكام، هذا السنخ من الأحكام، مو ناظر أصلا إلى الكاشفية عن الحكم، أو بعض الأحيان ناظر إلى الكاشفية ولكن بنحو جزء الملاك. مثلا حينما يقول لك الشارع كلما شككت في طهارة شيء فابني على طهارته، هل ناظر إلى الكاشفية؟ في شيء كاشف عن شيء آخر؟ لا، يقول كل نظر إلى الحكم، يقول كلما شككت في الطهارة في هذا الحكم أنه طاهر أم لا، هذا الشك في الحكم أجعل لك قباله شنو؟ حكما شرعيا، وهو الطهارة الظاهرية. وبعض الأحيان هم له نوع كاشفية، ولكن مع الكاشفية نظر الشارع إلى نوع الحكم. مثلا قاعدة الفراغ، مثلا نفس ما مثل السيد، كلما فرغت من الصلاة فابني على صحتها. زين، الشارع ناظر إلى نوع الحكم، يقول كلما شككت في صحة صلاتك، الشك في الصحة نوع الحكم، يعني هذه الصحة حكم من الأحكام، صحة الصلاة بطلان الصلاة هذا نوع من الأحكام، فيقول كلما شككت في هذا الحكم أنا نظري كله إلى الحكم فابني على الصحة. نعم، في الروايات ورد على لسان الإمام تعليل لهذا الأمر، ليش لازم نبني على الصحة؟ ليش إذا فرغت من الصلاة أبني على صحتها؟ قبل ما أفرغ فرق ثواني، قبل ما أفرغ ما أبني على الصحة، ولكن إذا فرغت أبني على الصحة. الإمام يقول هو حين الصلاة أذكر، في حين الصلاة الإنسان ملتفت إلى صلاته، متذكر أنه صلى، أنه جاء بالتشهد، جاء بالركوع، جاء بالسجود، حينما ينتهي كأن هذا الانتهاء يصير حجاب، الإنسان ينسى. فالإمام عليه السلام علل البناء على الصحة في قاعدة الفراغ بأن الإنسان أذكر حين الصلاة. فنظر الشارعي إلى نوع الحكم، ولكن هم ناظر إلى الكاشفية، ملاك حكمه بالصحة نوع الحكم زائد الكاشفية التي في حالة الفراغ. يقول الفراغ من الصلاة لها نوع كاشفية عن صحة الصلاة، لأنك قبل الفراغ عادة تكون ملتفت إلى صلاتك، وبعد الفراغ تأتيك الشكوك، فنفس كونك أذكر في حال الصلاة أمارة على صحة صلاتك، فناظر إلى الكاشفية وإلى نوع الحق. قد تقول بهالدقة هذه أن الإمام ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى نوع الحكم ولا ناظر إلى الكاشفية التي للحالة السابقة؟ أقول هالدقة هذه من وين نفهمها؟ ولذا اختلفوا، مثلا السيد المصنف يقول قاعدة الفراغ مو أمارة، السيد الخوي يقول لا هذه أمارة أصلا، تمام الملاك هو كاشفية الفراغ عن الحكم عن الصحة. فمن وين احنا نفهم أن تمام ملاك الحكم الذي جعله الشارع هو كاشفية الدليل، أو بعض ملاك كاشفية الدليل، أو أصلا الشارع مو ناظر إلى كاشفية الدليل، ولو له كاشفية مو ناظر إلى كاشفيته كالاستصحاب، غالب أدلة الاستصحاب أصلا ما لها نظر، أو كل أدلة الاستصحاب ما لها نظر إلى الكاشفية، ولو احنا نفهم أن هناك كاشفية للحالة السابقة عن الحالة اللاحقة، وهذا مفطورين عليه مثلا خلينا نقول، ولكن الشارع مو ناظر إلى هذه الكاشفية أصلا، ما له شغل ولا أشار لها إشارة. فمن أين نفهم أن الشارع أخذ تمام الملاك كاشفية الدليل، أو أخذه بعض الملاك، أو أصلا مو ناظر في ملاكه إلى الكاشفية، ناظر إلى نوع الحكم؟ من وين نفهم؟ كل ما لدينا هو لسان الأدلة. ننظر إلى لسان الدليل. الإمام يقول كلما شككت في صحة صلاتك فابني على الصحة. إلى هنا نشوف مناظر الكاشفية، هذا التعبير، هذه الجملة التي أتيت بها، كلما شككت في صحة صلاتك فابني على الصحة. هذه الجملة واضح منها أنها الإمام ما قال لك مثلا إذا أخبرك الثقة، ما تكلم عن شيء له كاشفية عن الواقع أصلا، قال الشك حكمه كذا، أمر تنظيمي. نفس مثلا تقول حق ولدك مثلا إذا رحنا السوق وضيعت أوقف عند هذا العمود، هذا العمود مو معناته أنه يكشف عن أن بيتنا هني مثلا، لا ما له كاشفية، أمر تنظيمي، أمر مرتبط بشنو نوع الحكم. إذا شككت إذا ضعت فقف هنا، إذا شككت فابن على الطهارة. فإذا قال لنا الشارع إذا شككت في صلاتك فابن على الصحة، إلى هنا أمر تنظيمي ليس أمارة، ليس له كاشفية. إذا كمل الإمام قال لأنك حينما تصلي أذكر، فهذا التعليل واضح أنه ناظر إلى الكاشفية، ناظر إلى أن الإنسان حينما يصلي هو أذكر. إذا حينما يصلي هو أذكر يعني الحالة الغالبة أنه يصلي بالطريقة الصحيحة، أذكرية الإنسان تكشف له عن صحة صلاته. نعم بعد الصلاة يشك، هذا لنسيانه، الشك هذا لا يعتد به. فلسان الأدلة هو تمام ما لدينا. الإمام ما يقول لنا ترى هذه أمارة، هذاك أصل عملي، هذا ما أدري كذا، ما يقسم لنا الأدلة والأحكام، لا، إحنا من لسان الدليل نستكشف هذا. وبعض الأحيان نعم صعب هذا الاستكشاف أنه أمارة أو أصل أو ليس بأمارة، هذا الدليل تشخيصه صعب، بل العلماء اختلفوا فيه، نفس ما قلنا في الاستصحاب اختلفوا، في قاعدة الفراغ اختلفوا. فلا تتوقع من نفسك أن من الآن تميز أن هذا الدليل أمارة ولا أصل عملي أنا أفهمه من الروايات، لا، في نقاش طويل وصعوبة في استنباط أنه دليل الأمارة ولا الدليل أصل عملي مثلا. أول ما إحنا دشينا الحوزة أتذكر كان عندنا قاعدة سوق المسلمين، فكان عندنا مباحثة يعني، فطقينا يمين يسار، من وين نفهم أن هذا أمارة؟ ليش هذا يقول أمارة ذاك يقول أصل؟ من وين فهمتوا أن أصله أمارة؟ بعدين درينا أنه مو وظيفتنا، هذا وظيفة الفقيه اللي يميز، إحنا بعدنا تو الناس، عبالنا لازم نفهم يعني من أول ما نقرأ الروايات لازم نفهم هذا أصل عملي ولا أمارة. فالتمييز بين هذه الأنواع يحتاج إلى دقة وفيه خلاف ومو بهالسهولة يعني. جيد. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار، أصلا ماكو كشف، إذا ضعت فقف هنا، ماكو أي كاشفية. ومرة تقول له إذا ضعت فقف هنا فإنه أقرب إلى بيتنا، تنظر أيضا إلى الكاشفية، تقول له قف هنا حتى أنظم، حتى أنا ما أروح أدور على كل المدينة، وهم يكون أقرب إلى بيتنا مثلا. فمرة ناظر إلى الكاشفية مع غيرها، ومرة مو ناظر أصلا إلى الكاشفية. سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله أو أخذ، ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. جيد. بعد ذلك يدخل في الأمثلة، الحين الوقت انتهى، إن شاء الله نقرأ الأمثلة، ويذكر الاصطلاح الثاني أنه يسمى بالأصل العملي، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.